أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الوجه الثالث الذي يصح لنا حمل كلام الشيخ عليه، وخلاصته كالتالي: أن اليقين والعلم في أدلة الأصول لا تنقض اليقين بالشك، يشمل العلم الإجمالي والتفصيلي، يشمل الأمرين. طيب، وإذا كان يشمل الأمرين دليلاً وعندنا أيضا ماذا؟ الدليل الدال على إجراء الأصلين المؤمنين، يشمل الطرفين. إيش يلزم من ذلك؟ يلزم التناقض في البيت. بمعنى يقول: انقض ولا تنقض، هذا التناقض. ولذلك يكون التعبد بمفاد الدليلين، الدليل الدال على حجية العلم الإجمالي، والدليل الدال على جريان الأصول المرخصة، متهافت ومتضاد ومتناقض. بمعنى يمتنع الأخذ بكلا الدليلين. من هنا يقول الشيخ: لا نستطيع أن نجري أدلة الأصول، يعني فيها قصور. بعد ذلك قلنا: لماذا لا يقال إن رفع التهافت في الدليلين كما يمكن بالقصور؟ يمكن ماذا؟ بتقييد حجية اليقين بحيث لا يشمل ماذا؟ المورد في المقام. يعني ممكن أن نقول هكذا: دليل الأصل المؤمن قاصر عن شموله لهذا المورد، ونرفع التهافت. ويمكن أن نقول ماذا؟ العلم الإجمالي ليس بحجة في المقام، ونرفع التهافت. وإذا تساوى الطرفان في رفع التهافت فلماذا نحصر رفع التهافت بالقصور كما قال الشيخ، والحال أن احنا يمكن أن نرفع التهافت من الطريق الثاني؟ عرفنا؟ إيه، أجبنا عن هذا الإشكال بأن كلام الشيخ يرحمه الله دقيق، يريد به أن العلم الإجمالي في الحقيقة آب عن التخصيص. ما يمكن أن نقول العلم حجة إلا في مورد جريان الأصول، بخلاف تقييد الأصول ما في أي إشكال. عرفنا؟ إيه. فإذا يكون كلام الشيخ إلى هنا على المباني الصناعية، بمعنى يلزم التناقض، رفع التناقض بالقصور على الأصول. هذه الإجابة، ثلاث كلمات، هذه خلاصة مبنى الشيخ. الماتن قلنا في الأمس الماضي كلام الشيخ يلزم التناقض بجريان الأصول معه، ورفع التناقض بالقصور على الأصول. هذا أوضح شيء، حل الإشكال بهذه الطريقة الثلاثية. ها؟ هو كله هيك في ثلاث كلمات حق اليومين. يقول الماتن احنا اوردنا في البحث السابق ردا على كلام الشيخ يرحمه الله، وقلنا في خلاصة الرد أن العلم الإجمالي شنو؟ نعم، علم بالحيثية المبهمة وشك بعدد الأطراف. صحيح احنا نسلم مع الشيخ لا يمكن تقييد العلم الإجمالي آب عن التخصيص في المقام، بس احنا قلنا شنو؟ نحن نعلم بالخصوصية المبهمة تفصيلا، ولا يجوز لنا إجراء الأصل العملي عن هذه الخصوصية المبهمة تفصيلا، لكن الدليل الدال على حجية الأصل العملي اللي يقول إذا كان عندك شك اجري هذا الأصل العملي موضوع متحقق في المقام. وإحنا في الحقيقة ما عندنا من قبل الشارع إلا دليل واحد، دليل واحد، فنطبق هذا الدليل الواحد في مقامنا. شنو الدليل الواحد؟ وهو تطبيق مفاد الأصول العملية عند حصول الشك. صحيح احنا عندنا علم إجمالي بالحيثية المبهمة، بس هذا العلم الإجمالي كما قلنا ينجز أي شيء متعلقه وهو الحيثية المبهمة، بس الأطراف لبقاء الشك أو لوجود الشك فيها ليش ما نجري الأصل العملي؟ وحينئذ نقول هكذا لا يلزم التهافت في البين لاختلاف المتعلقين. هذه خلاصة يعني رددناها، روح الإجابة هذه مرت علينا معاه. طيب بعبارة أخرى، موضوع الأصل العملي موجود متحقق والعلم الإجمالي هنا صحيح موجود، لكن هذا العلم الإجمالي لا كما يقول الشيخ يمنع من جريان الأصلين العمليين المرخصين في طرفين. ليش؟ تتم إضافة إجمالا باعتبار أن هذا أصلا حكم ظاهري، موضوع الحكم الظاهري موجود متحقق معاه، ولا يلزم من جريان الأصلين المؤمنين كما قال التناقض. نعم نحن نعلم بكذب أحد الأصلين، يعني لما إحنا على يقين بأن أحد الطرفين نجس ونجري الأصلين المرخصين، يعني نقول ماذا؟ كل شيء لك طهر، نجري قاعدة الطهارة مثلا، أو نستصحب الطهارة السابقة قبل علمنا بنجاسة أحدهم. إحنا هنا نعلم عندما نجري هذين الأصلين بالمخالفة نعلم، بس هذا لا يضر. ليش لا يضر ولا يضير؟ لأنه نعم كما مر عليكم هذا حكم ظاهري، حكم شنو ظاهري؟ طيب
شيخنا الآن القضية المبهمة هذه مجرد مفهوم، يعني ما لها الله شيء، والطرفين هذه مصاديق لهذا المفهوم، مصدر لمفهوم، يعني كيف
يجري أصلا؟ يمكن أن تقصد اللي الآن بنقوله، يمكن تقصد اللي بنقوله، أصبر لا تستعجل، شوف الله مع الصابرين. أي نعم قد يقال، هنا احنا وصلنا، قد يقال قد يقال إن كلام الشيخ دقيق، شيخ الكلام نعم، نلاحظ الشيخ في الكلامين اللذين أوردهما فيما تقدم شدقق عليه، أورد الرواية شقال؟ قال الرواية الدالة على الاستصحاب، ولو أجرينا الأصلين المؤمنين المرخصين للزم التناقض باعتبار أن الحديث يقول لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله، فيصير صحيح أنه ما عندنا دليلان مختلفان بس في نفس الدليل الواحد يلزم التعاطف. فيمكن شي يقول الشيخ، يقول إجراء الأصلين المرخصين المستفادان من دليل الاستصحاب يلزم منه التعاطف، شلون؟ لأنك عندما تجريم شو أنت عندك علم بنجاسة أحد الإناءين، فلما تجري الأصلين المرخصين معناه أنك رفعت يدك عن علمك. والرواية تقول لك الدليل واحد، يقول لك لا ترفع يدك عن علمك، صار تناقض ولا مو تناقض؟ احنا الآن خلينا من الدليل الدال على حجية العلم الإجمالي، حتى لو أغمضنا العينين عنه ونظرنا إلى دليل الاستصحاب وحده معي، راح نشوف التناقض صح ولا لا؟ لأن التناقض إيش معناه؟ معناه التهافت في المقام. عندما أجري الأصلين المرخصين في المقام مع وجود علم بنجاسة أحد الطرفين، يعني في الحقيقة رفعت يدي عن العلم، فكأن الرواية تقول لي نعم اعمل بطهارة الإناءين ولا تعمل بطهارتهما. التناقض لذين ولا قرون؟ هذا التناقض. بعد أوضح من هذا، خلينا في الدليل الواحد. فإن نظرنا إلى دليل الاستصحاب وحده راح نشوف التناقض. خلينا من العلم، شي يقول لي دليل الاستصحاب؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله. طيب أنا أجريت الآن، قلت في هذا الطرف أنا لا أعلم بنجاستي، إيش معنى؟ يعني أطبق مثلا قاعدة الطهارة، أو لا أعلم بحرمتها أطبق قاعدة الحل. بس المشكلة، المشكلة التهافت بين الصدر والذيل، والتهافت هنا من الوضوح بمكان، لأن الصدر يقول لي شنو؟ يقول يوجد لديك يقين بالنجاسة ولا ترفع، ابني على هذا اليقين إلا بيقين مثله. صحيح. إلا بيقين مثله. أنا ما عندي يقين مثله الآن ومع ذلك رفعت، يعني خالف اليقين السابق بالشهر. بعد التهافت أوضح من هذا معين؟ إيه هذا نعم، اقرأوا نعم. يعني شلون نعم؟ أول كنا ننظر إلى التناقض بلحاظ مفاد شنو؟ أمرين مختلفين، علم إجمالي على حدة وأدلة الوصول على حدة. يقول الآن تعال نبغي ننظر لهما في شنو؟ في الدليل الواحد، حتى يصير حتى اللي مو لابس نظارة يشوف باصطلاحنا، لأن إذا كان شنو في الأمرين صعب الرؤية، بس لما يصير في دليل واحد الرؤية في غاية الوضوح. واضح التناقض هنا؟ نعم قد يقال. هذا نقرأ هنا، هذا احنا الآن قاعدين نقرأ، شو نسوي؟ ها؟ وجوب العمل بالعلم وإن لم يكن تعبدا شرعيا، حتى نقول احنا وقعنا في تهافت بين تعبدين مع، بل أمر تكويني أو عقلي، إلا أن التنبيه في أدلة الأصول على أنه أمر مفروغ عنه. ترى هذا الدليل التكويني أو العقلي هذا شنو؟ في غاية الوضوح، لا ترفع اليدعان. إذا كان عندك يقين لا تغير يقينك السابق إلا إذا وقع المطر على الإناءين، كما قلنا صار يقين لاحق بطهارتهما. أما تضع يدك على كل واحد منهما على عدة تقول لا هذا نعم أشك في طهارتي أستصحب الطهارة، وهذا أشك في طهارتي أستصحب الطهارة، ما تقدر. مانع من عمومها لأطراف العلم الإجمالي اللي قلنا قاصر أدلة الأصول المؤمنة عن شمولها لموارد العلم الإجمالي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي ينافي يضاد يناقض عملا للأصول الجارية في أطرافه. يقول إذا أجريت الأصول في أطرافي أجل أنا شو أسوي؟ أنا علم ولا مبعن؟ إذا ما دام أنا علم ليش تجري الأصول في أطرافي؟ يعني خلتني مبعن، هذا معنى. كان عموم أدلة الأصول لها مع التنبيه فيها، نفس الدليل اللي قال لك الاستصحاب حجة ينبهك يزيل ماذا الغبار عن ذهنك ويقول لك التفت، ترى لا تقول لا تضع يدك على كل طرف على عدة حتى في موارد العلم الإجمالي، يعني كأنه يقول لك كذا. مع التنبيه فيها للعمل بالعلم يستلزم التناقض في دليل التعبد الواحد. وهذه خلاصة رأي الشيخ. معاي أنتم؟ أي. وإن لم يلزم التناقض بين التعبدين، يعني إحنا جعلنا دليل دال على حجية العلم الإجمالي ودليل دال على حجية الأصول، تالي رفعنا التناقض، حاولنا في السابق، بس إحنا نقول لا، لعلنا نستطيع أن نأتي بالتناقض مرة ثانية من جديد في الدليل الواحد. شفتوا تقرير التقرير الجديد؟ نفس بس اللي كان في دليل خلينا في دليل واحد بس. للعمل بالعلم مستلزما للتناقض في دليل التعبد الواحد اللي هو دليل حجية الاستصحاب، معا؟ وإن لم يلزم التناقض بين التعبدين، يعني بين الدليل الدال على حجية العلم والدليل الدال على حجية الأصول المرخصة، وحينئذ شي تعين علينا أن نحن نرجع إلى القصور، والقصور في أدلة الأصول ما تشمل موارد العلم الإجمالي، ونحل الإشكال. وهذا هو روح كلام الشيخ معه. فهل تستطيع أن تتخلص أيها المحكم من هذه الروح القوية؟ معي أنتم؟ أي. يقول انصافا هذا خوش كلام من حيث الصناعة، كلام دقيق صناعيا. ليش؟ لأن في دليل واحد مو دليلان، حتى نقول نعم ذاك الدليل الدال على حجية العلم الإجمالي ينجز الحيثية المبهمة، وأدلة الأصول ما فيها قصور، ونتخلص من الإشكال. مع دليل واحد شلون نحله؟ يعني احنا ملزمين اما ان ناخذ بالصدر
او بالذيل،
او بالذيل ما عندنا، اما ناخذ يعني ناخذ بالتهافت صدرا وذيلا شو نسوي؟ تناقض. عرفنا شلون؟ ايه. يقول الماتن ان الواحد يقع في عويصة، في الحقيقة عويصة تحتاج الى ذهن وقاد وفهم النقاد لحل هذا الاشكال. شفنا شلون؟ اي. الماتن يقول أنا عندي إشكال على الشيخ، يقول عندي إشكال على الشيخ، إشكالي على الشيخ. شو إشكالي على الشيخ؟ أيها الشيخ الأعظم، تقول تهافت تناقض لابد أن نقول بالقصور. راح نأتي لك بمثال. الواحد منا لو توضأ بماء، الآن أسبغ الوضوء ثم علم بأن هذا الوضوء الذي توضأ به معي إما أنه نجس بالبول أو طار، يعني وقعت في قطرة بول الإناء، لأن هناك إناء وهو توضأ بأحد الإنائين، وكان نعم في الحالة الذي أسبغ الوضوء بماء مردد بأنه متنجس بالبول، شو يقول العلماء في مثل هذه الحالة؟ يقولون يمكن التفكيك شوفوا في الأصول، بمعنى الماء المردد بين أن يكون طاهر أو نجس بالبول، لو افترضنا هنا توضأ به وكان أعضاء أحد أعضائه مثلا نجس معي، أحد أعضائه في الوضوء نجس وتطهر بأحد المائين، يقولون ها المشكوك أحدهما، نعم اللي أحدهما ماذا مشكوك بأن أحدهما طاهر، يقولون نلتزم هنا نعم نلتزم هنا. خلني أقرأ المثال من الكتاب ليصير التطبيق أوضح، ما أدري هو جايبه بس ولا مو جايبه المثال، ها لا في مثال هذا احنا نعتبر ها ما جايب المثال هو. خلاصة المثال انه في بعض الاحيان نحن نفكك في الاصول، يعني انا الان مو بذاكر المثال بشكل دقيق، لكن في هذا المثال شنو احنا لو
نحن توضا او طهر طهر النجاسه ثم توضا ما نحكم بالطهاره صحه الوضوء،
لا ما نحكم بصحة الوضوء نقول باقي على حدثه، لكن نحكم بالطهارة النتيجة هكذا، بس شلون نحكم؟
نحكم بمعلم الطهارة لأن أصلا نجس هذا العضو، أنا أشك أنه هذا طهر
أو لا، طهر بماء
إحنا نبغي مثال نحكم بطهارة أحد الأعضاء وبقاء الحدث مع المثال كذا، فشلون نفكك هنا بين الأصلين العمليين؟ يقول العلماء ما في مانع نفكر، باكر أجيب لكم المثال بشكل دقيق، هو عزب عن ذهني أحد يعني أطراف ظهر جايبه بس ما أدري وين جايبه هو، في التطبيق يتضح لنا، في التطبيق أكيد جايبه، فقل له يا شيخنا الأعظم شلون هناك تجري الأصلين مع أنه يلزم التناقض في البيت مع لأن حكمك ببقاء النجاسة ينافي حكمك مثلا ماذا بارتفاع الحدث، أو حكمك بالطهارة ينافي حكمك ببقاء الحدث، واضح الفكرة لنا؟ يعني في بعض الأحيان نجري أصلين مؤمنين ويلزم التناقض في البيت، فأنت ليش في بعض الموارد تقول بجريان الأصول مؤمنة مع وجود تهافت تسلم به، وهنا تقول لا لأنه يوجد تهافت لا يجوز إجراء الأصل المؤمن، واضح الإشكال على الشيخ معاه؟ الآن الإشكال اتضح بس نبغي المثال، المثال راح يجينا حتما يذكره في الكتاب، ما يقدر ما يذكره لأنه إذا ما يذكره بالكتاب يعني يصير المطلب مو بواضح لي معه؟
بهذا شيء
ها؟
لو أول شيء توضع نفس الدينو هذا ثم تنجس أحد الأعضاء ثم طهره نفس الماء لأنه حكم بصحة الوضوء وعدم طهارة الوضوء،
لا احنا إن شاء الله نشوف في التطبيق نشوف أي. ولذلك يقول أنا ششكالي على الشيخ الأعظم، إشكالي على الشيخ الأعظم إشكال المات، إما أن يقول بأن الأصول المؤمنة بنحو مطلق لا تجري
للزوم التهافت والتناقض، مو يقبل في مورد، لأن القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص. معاي أنتم؟ فكيف قبل في مورد؟ وحتى يتضح لكم المطلب، خلنا نجيب المثال اللي أوردناه فيما تقدم. تتذكرون الشيخ في أنه قال أن المخالفة العملية اللي تقدم في الشبهات، ما قال أنه يجوز لنا بدوا واستمرارا مع وجود أنه لو أجرينا ماذا الأصول المرخصة استمرارا، يعني التخير استمرارا، شيء يلزم منه مخالفة عملية، هذا معنى التناقض. واضح لكم؟ واضح لكم المطلب اللي مر عندنا؟ نقدر نخلي مثال أيضا، يعني أنت يا شيخنا الأعظم إما أن تمنع بنحو مطلق، وهذا يصير كلامك على العين والرأس مثل ما نعبر، أو تقول في هذا المورد لوجود مخالفة عملية يلزم التهافت، أقبل في ذلك المورد وقوع التهافت، وفي هذا المورد لا أقبل. شو يصير؟ يصير التهافت في كلامك أنت يا شيخنا. معاي أنتم الآن؟ عرفنا النقب عليه. خذوا ذاك المثال، ذاك المثال يصير أوضح بعد. يعني إحنا ليش قلنا المخالفة العملية فيما لو تعددت الوقائع ما يصير مثال لنا؟ معاه هناك ليش قبل الشيخ أن التخير بدوي واستمراري مع لزوم المخالفة العملية، وهنا لما جاء هنا قال جريان الأصول المرخصة يلزم منه مخالفة عملية، والمخالفة العملية القطعية يلزم منه التناقض، وهناك أيضا في بعض الموارد يلزم منه التناقض، فكيف هناك ساغة الوقوع في التناقض وهنا لا يسوغ؟ صار أوضح لها؟ يعني هذا إشكال الماتن عليه، بس طبعا الماتن ما جابه يعني بالطريقة اللي احنا وضحناها الآن، في شوية من يعني من الغموض، بس راح يتضح بالتطبيق.
نتيجة راجع على المخالفة، اتباع المخالفة عملا، وركز على ما لم يلزم منه في اتباع المخالفة عملا، وذكر المثال في السطر الرابع.
هل نشوف شو أكيد يذكر، لا بد أن يذكر مثال لأن ما
مثال 198
وين
198
وين هذا ويشهد لما ذكرنا من تحقق موضوع الأصل ذاتا في أطراف العلم الإجوالي، ما هو المفروغ عنه بينهم من إمكان التفكيك في الأصول بين الأمور المتلازمة، فمن توضأ أو اغتسل بماء مردد بين البول والماء شو يسوي؟ يستصحب الحدث وطهارة الأعضاء معين؟ من الخبث، من الخبث، ما يقول البول اللي توضيت به نجسني معي، مع أنه حتما واحد منهم نجس أعضاءه معه، يعني لأن علم إجمالي بأن أحدهما بول، فشيس ليش يفككنا هنا معه؟ ليش استصحب طهارة الأعضاء من البولية اللي هو خبث؟ شفتوا المثال؟ هذا المثال الدقيق،
ولا يوجد الخاص،
وهذا علم إجمالي أيضا، ليش فككنا به؟ وأيضا بالإضافة إلى مثالنا السابق عرفنا، فنقول للشيخ الأعظم أو أن باءك تجر وباءنا لا تجر، فإما أن تقبل أيها الشيخ الأعظم جريان الأصول المرخصة في طرفي العلم الإجمالي باعتبار أن الحيثية المبهمة هي التي ينجزها العلم الإجمالي ولا ينجز كل طرف بخصوصه، هذا مورد لجريان الأصل المؤمن. واضح زين أنك جبت فيه واضح لنا الفكرة الآن
ولا توظف واحد؟
واضح توظف واحد، بس احنا لما يعلم بان احدهما ماذا بول شو يصير؟ علم اجمالي، فكيف ان مثلا ماذا يستصحب الطهارة من النجاس والحال ان احدهما بول؟ المفروض يرتب مقتضى البولية عند الاستخدام، عرفنا؟ يعني يقول ان اعضاءه نجسة معاه اي هذا بالخبث اللي هو البول، يعني بمعنى آخر أن العلم الإجمالي ما يدلل على المنجزية بحيث يكون مؤداة لازمه حجة فيه. أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين بس إجرائي للأصل المرخص في كل طرف على حدة مو معنى نسف للعلم الإجمالي بالخصوصية المبهمة. واضح الفكرة لنا؟ هذا حلينا الإشكال. هذا خلاصة نقض طبعا هذا النقض مو بس للماتن، أكثر الأصوليين ينقضون على الشيخ الأعظم بهذا النقض، يقولون لا يعني واضح عندنا قرينا في البداية والنهاية الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فإذا كانت غير قابلة للتخصيص فكيف جينا في المقام وقلنا بأنه يلزم التفكيك في أدلة الأصول هنا على القاعدة؟ واضح الفكرة؟ طيب التطبيق، نعم قد يقال وفيه أولا أن القرينة المذكورة لو تمت فتختص بما إذا كان العلم الإجمالي مقتضيا للعمل بنحو يتنافى مع مقتضى الأصل العملي في الأطراف، مثل شنو؟ كما لو علمنا إجمالا بحرمة أحد الإناين فما نقدر، ولم يكن لدينا علم سابق بحرمتهما، معا ليش قيد بهذا القيد؟ هذا حطوا عليه دويحة لأن راح يجينا تأثير هذا القيد. أما لو لم يترتب على العلم الإجمالي العمل فلا وجه لمنع العلم الإجمالي من جريان الأصول في الطرفين، ليكون التعرض له في الأدلة المذكورة لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله من عمومها للأطراف، كما إذا علمنا إجمالا بتطهير أحد الإناين المعلومين النجاسة سابقا. ففي مثل هذا المورد شو نقول؟ وليجوز لنا إجراء الأصول المرخصة في المقام، يعني ما يلزم التهافت منه، ما إذا كنا نعلم بنجاستهما سابقا هذا يلزم التهافت. ما أدري واضح لكم الفكرة ذي ولا أفيض فيها؟ ها؟ أيوة. احنا عندنا الآن شنو؟ أصلان عمليان كان كما قال، شوفوا اقرأوا معي مفردة مفردة. لما أقول أعلم إجمالا بحرمة أحد الإناين، الآن أعلم بأن هذا حرام وذاك حرام، وما كان عندي علم إجماع علم حقيقي بحرمتهما سابقا، وارتفع العلم صار أحدهما حلال والآخر ماذا؟ حرام. لأن في الحالة شنو يصير؟ الاستصحاب محكم بحرمة كل منهما لأن عندي يقين سابق بالحرمة لكل منهما. واضح الفكرة؟ فما أقدر أجري الأصل المرخص الأصول المرخصة في الطرفين لأن حتما التناقض والتضاد واضح للعلم السابق، بس عندي في صورة ما عندي الحكي هذا، يعني ما عندي علم مسبق حتى يلزم التهافت،
يعني ما في علم يقين
يعني عندي صورتان. شوفوا الآن على طريقة السيد، هذان كان كل منهما حرام في السابق، معاه ثاني فيما بعد علمت بحرمة أحدهما، هنا ما يجوز لي أن أجري الأصول، أقول أجري قاعدة الحل في كل منهما. ليش؟ لأن استصحاب الحرمة في استصحاب الحرمة جاري، عرفنا في كليهما السابق، فما أقدر أقول هذا العلم الإجمالي بما أنه الآن موجود لاحقا بالحرمة معه يجوز لي إجراء الأصل المرخص، معه بخلاف لما الآن لما عندي حالة سابقة. هذا الآن أنا أعلم بنجاسة أحدهما أو بحرمة أحدهما دون حالة سابقة، معه شفت الفرق بينهم؟ ما أقدر الأصول المرخصة السابقة، هذا اللي أقول لكم الأصول الأصول يعني ما عندي أصل سابق من اللي يقول لي محكم يقين سابق بالنجاسة أو بالحرمة، فموضوع الأصل المرخص في كلا الطرفين موجود، معاه؟ صحيح أنا أعلم الآن بحرمة أحدهما، بس أشك في حلية أحدهما. فلما أضع يدي على كل منهما أقول هذا مشكوك الحلية. وش يقول لي الدليل؟ كل مشكوك الحلية حلال. خلنا نطبق قاعدة الحلية نفس الشيء. واضح لنا الفكرة بين الأمرين؟ أيوة. الفرق هو في وجود حالة سابقة وعدم وجود حالة.
علينا التناقض في الاستصحاب.
الآن حلينا، ليش حلينا؟ لأن خلينا الدليل واحد. حتى إحنا ليش قوينا دليل الشيخ بيرجع إلى دليل واحد؟ قلنا لعله يريد كذا. تالي حاولنا إن شنو نقول للشيخ كلامك يجري في صورة واحدة لكن في بعض الصور لا يجري معاي، وانت عممت معاي. وذي قواعد عقلية، أما أن تكون جارية بنحو مطلق أو لا تجري بنحو مطلق. واضح لنا الفكرة؟ ترى دقيقة جدا. بس اللي همنا مو هالمثال، اللي همنا المثال اللي جي في 98 ذاك الدقيق اللي التفكيك بين لوازم الأصول معاه. وين احنا في التطبيق؟ اي اي بما اذا كان العلم الإجمالي يقتضي العمل بنحو ينافي مقتضى الأصل في الأطراف، كما لو علمنا إجمالا بحرمة أحد الإناين ولم يعلم حرمتهما سابقا، أما لو لم يترتب عليه العمل فلا وجه لمنعه من جعل الأصل. ليكون التعرض له في الأدلة المذكورة مانعا من عمومها للأطراف، كما لو علمنا إجمالا بتطهير أحد الإناين المعلومين النجاسة سابقا، لوضوح أن العلم المذكور وإن اقتضى السعة بالإضافة إلى المعلوم بالإجمال إلا أن اشتباه المعلوم بالإجمال بالنجس مانع من ترتب العمل على العلم المذكور، فلا يصلح للمنع من جعل الأصل الذي يترتب عليه العمل. ترانا كلامي أوضح من كلامه نفسه، بس هو جعل المقدم مؤخر والمؤخر مقدم معان. ها؟ أيوة كلامه صعب. خلوا تبغون نطبق كلامه نقطة نقطة حتى تشوفونه، حتى يتضح لكم بس مطلبه. أهو جعل كلامي إلا أنا قلته في الحلية جعلها مؤخرا، وفي الحرمة جعلها مقدم. تعال خلنا نشوف كذا. الآن نبغي نجري الأصول المرخصة مقتضيا للعمل بنحو ينافي مقتضى الأصل في الأطراف، كما لو علمنا إجمالا بحرمة أحد الإناءين ولم نعلم بحرمتهما سابقا. هذا شنو؟ هذا المفروض أن نجري الأصل المرخص في الطرفين معاه، لأن ما عندنا حرمة سابقة، فيصير موضوع الأصل العملي في كل منهما على حدة جاري. واضح لنا الفكرة؟ لأن ما عندنا حرمة سابقة. أما لو لم يترتب عليه العمل، هذا شوية غلط في الكتاب، انتبهوا هذا غيروه. أما لو لم يترتب عليه العمل فلا وجه لمنعه من جعل الأصل. يعني شو يقول؟ فالوجه هو منع جريان الأصل العملي، لأن احنا عندنا حالتان مختلفتان. هذا اللي أقول لكم فيه إرباك في كلامه معاه، بس في بقية كتب الأصول لا، المطلب واضح. ليكون التعرض له في الأدلة المذكورة مانعا من عمومها للأطراف، كما إذا علمنا إجمالا بتطهير أحد الإناين المعلومين النجاسة سابقا. هذا جاب المثال الأول معاه، يعني كرر المثال الواحد. احنا نبغي مثالين مختلفين معاي انتم. جعل المثال اللي يجوز فيه الاصل المرخص في الطرفين نفس المثال اللي لا يجوز فيه اجراء الاصل المرخص. كلامه مش دقيق، بل مو فقط مش دقيق، غلط معاي انتم. خذوا طريقة السيد. أنا الآن أعلم بنجاسة أو حرمة واحد من هالاثنين، وكان عندي علم في السابق بأنه شنو كلاهما حرام أو كلاهما نجس. الآن فقط أعلم ماذا؟ بنجاسة أحدهما. في هذه الحالة لا يجوز إجراء الأصول المرخصة للزوم التناقض. باللي حاط الدليل الواحد معاه انتم. لكن لما لا عندي حاله مستجده، ما عندي حاله سابقه عليهما بنجاستهما او بحرمتهما، فاعلم بشنو الان بنجاسه احدهما او بحرمه احدهما. في هالحاله يجوز اجراء الاصلين المرخصين في الطرفين من دون اشكال. تضعت الفكره؟ ها اي هو بس هو طبعا هو لا مو من الماتن للغلط، من شو اسمه الكاتب معاك، ولا في بقيه كتب الاصول تشوفونها واضح اكيد بعد مقام السيد يصير يقع في الاشتباه. اي قد يقع في بس مو معنى يعني اشتباه بهالكبر، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين مثل ما شرحنا، مو معقول يقع في اشتباه السيد. هذا اللي كتب اللي نسى اي لا ما يصير، بعيد جدا يصدر هالغلط من الماتن. على كل الان واضح الفكره اللي نريد نقولها، اللي يريد يقولها الماتن. اي مانعا من عمومها اللط كما لو علم اجمالا بتطهير احد الانائين المعلومه النجاسه سابقا. هذا المعلومه النجاسه سابقا هذا اللي ما تجري في الاصول المرخصه، شفتوا شلون؟ لا ما تجري الاصول المرخصه
تجري، لكن النتيجه هي نتيجه العلم الاجمالي.
لا يعني
كل اذا ترينا كان في السابق نجسا او حراما فنستصرفها يبقى حراما مطابقه لل
ايوه، فلذلك نقول ما يلزم لانه يلزم التابق في الدليل الواحد. لو اجرينا بلحاظ العلم الاجمالي مع وجود عندنا علم مسبق شو يصير؟ تناقض واضح معاه. لوضوح ان العلم المذكور وان اقتضى السعه بالاضافه الى المعلوم بالاجمال الا ان اشتباه المعلوم بالاجمال بالنجس يمنع من ترتب العمل على العمل على العلم المذكور، فلا يصلح للمنع من جعل الاصل الذي يترتب عليه العمل. مع ان شيخنا الاعظم قدس الله نفسه صرح بعموم مانعيه العلم الاجمالي من جرع الاصول. واضح؟ صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين طيبين الطاهرين. مطلب واضح بس هو في
الله
اي لا والله.